www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العلي العظيم. لماذا نعبد الله؟ لماذا نعمل الأعمال الصالحة؟ هل فكرنا يوما في منطلقنا في العبادة؟ ما هو الباعث والمحرض لنا في اجتناب المعاصي؟ لماذا نؤدي الفرائض ونجتنب من الذنوب؟ في الجواب على هذا السؤال، المؤمنون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول يعبد لأنه يعلم بأن الله عز وجل قادر على أن يعذبه، فخوفا من عذاب الله عز وجل يعبد الله. فمنطلق هؤلاء الصنف الأول من المؤمنين في العبادات واجتناب المعاصي هو منطلق الخوف من الله عز وجل. يعني لو لم يكن هناك نار، لو لم يكن عذاب ولم تكن نار، لا يعمل بما أمره الله ولا يتجنب عن المعاصي. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني من المؤمنين هم الذين يعبدون الله عز وجل لأنهم رأوا فضله، رأوا كرمه، فرغبوا في ثواب الله عز وجل، رغبوا في جنة عرضها السماوات والأرض، ولذلك لتحصيل الجنة وتحصيل ثواب الله عز وجل يعبدون الله. فمنطلق هؤلاء في العبادة هو منطلق الطمع بفضل الله والرجاء. وأين هذان الصنفان من الصنف الثالث؟ الصنف الثالث هم الذين يعبدون الله عز وجل لا خوفا، ليس الباعث لعبادتهم واجتنابهم للمعاصي ليس الباعث الجنة، ولا الخوف من النار، لا لطمع ولا لخوف، وإنما يعبدون الله عز وجل حبا لله، يحصلون على درجة سامية وهي درجة الحب لله عز وجل، سواء كانت النار أو لم تكن، سواء كان الثواب أو لم يكن، يعبدون الله عز وجل لأنهم يحبون الله. وهذه الدرجة درجة سامية للغاية. ولو أردنا أن نعرف شيئا قليلا عن هذه الدرجة، فخلاصة الكلام أن قلب الإنسان لا يستوعب إلا حبا واحدا، لا يتمكن الإنسان من أن يجمع في قلبه حبين حقيقيين. كثير من الناس، بل أكثر الناس، يحب شيئا واحدا وهو النفس، يحب نفسه، ولأجل هذا الحب يحب الأشياء التي توصل النفع إلى نفسه. فيحب الأموال لأنه يعزه أمام الناس، يحب الصحة لأنه يجعله إنسانا طبيعيا في المجتمع، لا يبتعد عنه الناس، ويحب كل شيء يرتبط بنفسه. والصنف الأول من المؤمنين والصنف الثاني منهم إنما منطلقهم هو الحب للنفس، يحب نفسه فيخاف على نفسه من نار جهنم فيعبد الله عز وجل، يحب نفسه فيحب لنفسه الجنة ويحب لنفسه ثواب الله عز وجل فيعبد الله فيعمل الأعمال الصالحة. ولكن الصنف الثالث لا ينطلق إلا من محبة لله عز وجل، لا يشغل قلبه إلا حب الله. ولذلك لو أن الله سبحانه وتعالى عذبه بأشد العذاب لا يخرج حب الله من قلبه. نقرأ في أدعية الأئمة عليهم الصلاة والسلام في العديد من الأدعية: إلهي إن أدخلتني النار، وهو أشد العذاب النار، إن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك. لم يخرج هذا الحب من قلب الإنسان المؤمن من الصنف الثالث حتى لو عذبه الله بالنار. وهذا الشعر المعروف المنسوب إلى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. هذه درجة المحبة، يحب الله ويحب كل شيء لحب الله، ويبغض كل ما يبغض لأن الله يبغضه. ولذلك حتى أعماله العادية تكون لحب الله عز وجل. يأكل الطعام ولكنه لا يأكل الطعام لتتلذذ نفسه، وإنما يأكل الطعام لأن الله سبحانه وتعالى يحب للمؤمن أن يأكل ليبقى حيا ليؤدي فرائضه. يأكل من هذا المنطلق، ينام من هذا المنطلق لأن الله يحب للمؤمن النوم، يتزوج لأن الله يحب للمؤمن أن يتزوج. كل أعماله الطبيعية العادية يعملها لحب الله عز وجل. ولذلك ورد عن الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام الذي نعيش هذه الأيام ذكرى استشهاده، عن النبي الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رسالة له إلى أحد أصحابه، يقول هذا نص الرسالة، هذا مقطع طبعا: إن الله سبحانه وتعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإرادة من الله عز وجل يرى ما أحبه الله، وهذا يكشف لنا سرا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب الزهراء عليها السلام أكثر من سائر بناته، بل أكثر من جميع الناس. لماذا؟ لأنه كان يرى بأن الله عز وجل يحب فاطمة أكثر من سائر بناته وأكثر من سائر الناس. وهذا يكشف لنا سر كل أعمال أهل البيت عليهم السلام. فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الذي يزوج ابنته من ابن أخيه القاسم في ليلة عاشوراء، منطلقه في ذلك حب الله عز وجل، لأنه يرى أن الله عز وجل يحب الزواج للمؤمن، لا من منطلق عادي بشري منحط، إنما من منطلق حب الله عز وجل. كل ما أحبه الله يحبونه ويعملون كل الأعمال من هذا المنطلق. وهذه الدرجة السامية ليست من خصائص أهل البيت عليهم السلام. لا شك أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وصلوا إلى قمة هذه المرحلة، ولكن الوصول إلى هذه المرحلة والدرجات الدنيا من هذه المرحلة ليس خاصا بأهل البيت عليهم السلام، وإنما يتمكن كل إنسان أن يصل إلى بعض درجات هذه المرحلة، أن يوجد في نفسه الحب لله عز وجل، الحب الذي ينطلق منه كل شيء. والحب لله الذي يكون المصدر لجميع أنواع الحب في الإنسان، يحب الله فيحب رسول الله لحب الله، يحب الله فيحب أمير المؤمنين لحب الله، يحب الله فيحب الصلاة لحب الله. في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى شابا، ولم يذكر التاريخ اسم هذا الشاب، وإن كان ربما يتمكن الإنسان أن يعرف هذا الشاب من مختلف القرائن، لا علينا بأنه من هو. روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم سلم عليه شخص شاب من شباب وتبسم فرحا بالنبي، فقال له النبي: أتحبني؟ فقال: إي والله يا رسول الله. قال له صلى الله عليه وآله وسلم: مثل عينيك؟ فقال أكثر. قال له مثل أبيك؟ فقال أكثر. قال مثل أمك؟ قال أكثر. قال له صلى الله عليه وآله وسلم مثل نفسك؟ فقال والله يا رسول الله أكثر. فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم سؤالا ليختبره ليمتحنه، قال له أمثل ربك؟ تحبني مثل ربك؟ فقال الله يا رسول الله ليس ذلك لك ولا لأحد، وإنما أحببتك لحب الله إليك. ففرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتفت إلى أصحابه وقال هكذا كونوا، أحب الله لإحسانه إليكم وإنعامه عليكم، وأحبوني لحب الله عز وجل. هذه المرحلة مرحلة حب الله، مرحلة حب الله وحب كل شيء لحب الله عز وجل. هناك سؤال، لماذا نحب الله؟ لا شك أن كل أحد له نسبة من حب الله عز وجل. لماذا نحب الله؟ الجواب، نحب الله لأمرين. الأمر الأول، لأنه المنعم علينا بجميع النعم، لأنه الذي تفضل علينا بنعم عظيمة، لو كان أحد يتفضل علينا بواحد منها لأحببناه حبا لا يضاهيه حب إلى آخر حياتنا. أحيانا يوجد شخص واحد يخدمنا خدمة صغيرة بالنسبة إلى نعم الله عز وجل، حقيرة لا شيء، فنحن نحب هذا الشخص إلى آخر حياتنا حبا كبيرا، فكيف بالله عز وجل وهو الذي أنعم علينا بكل النعم؟ فنحب الله عز وجل لإنعامه علينا. هذا ما ورد في المجموعة الكبيرة من الروايات، في كثير من الروايات ورد هذا المعنى. ذكرنا هذه الرواية، أحب الله لإحسانه إليكم وإنعامه عليكم. في حديث آخر يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أحب الله لما يغذوكم به من نعمة، وأحبوني لحب الله عز وجل. في حديث آخر عن مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا، هذا الحديث أقرأه بصورة سريعة، حديث لطيف، قالوا بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده في رهط من أصحابه، فيهم أبو بكر وأبو عبيدة وعمر وعثمان وعبد الرحمن ورجلان من قراء الصحابة وهما عبد الله بن أم عبد وأبي بن كعب، وكان بدويين. فتلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لهم، قولوا الآن قولكم، ما أول نعمة رغبكم الله فيها وبلاكم بها، يعني امتحنكم بها؟ فخاض القوم جميعا فذكروا نعم الله التي أنعم عليهم وأحسن إليهم من المعاش والرياش والذرية والأزواج إلى سائر ما بلاهم الله عز وجل به من أنعمه الظاهرة. فلما أمسك القوم، كل واحد ذكر شيئا من نعم الله عز وجل، فلما أمسك القوم أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على علي عليه السلام فقال، يا أبا الحسن قل، فقد قال أصحابك، لأن الأصحاب بدأوا يقولون، كل واحد منهم قال شيئا، الإمام كان ساكتا. فقال، انظروا تأدب أمير المؤمنين، فقال: وكيف لي بالقول فداك أبي وأمي وإنما هدانا الله بك؟ كيف يتجرأ الإنسان أن يتكلم أمام رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: مع ذلك فهات، قل: ما أول نعمة بلاك الله عز وجل، يعني امتحنك وأنعم عليك بها؟ قال: أن خلقني جل ثناؤه ولم أك شيئا مذكورا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: صدقت. فما الثانية؟ قال: أن أحسن بي إذ خلقني فجعلني حيا لا مواتا. قال: صدقت. فما الثالثة؟ فقال الإمام: أن أنشأني فله الحمد في أحسن صورة وأعدل تركيب. قال: صدقت. فما الرابعة؟ قال: أن جعلني متفكرا واعيا لا بلها ساهيا. قال: صدقت. فما الخامسة؟ قال: أن جعل لي شواعر أدرك ما ابتغيت بها، وجعل لي سراجا منيرا. قال: صدقت. فما السادسة؟ قال: أن هداني لدينه، فما أكثر الضالين من الناس. قال: أن هداني لدينه ولم يضلني عن سبيله. هذه النعم العظيمة كل واحد منها لا يتصور عظمتها إنسان إلا أن يكون معصوما، بل ربما حتى المعصومين لا يفهمون كنها هذه النعم العظيمة. قال: صدقت. فما السابعة؟ قال: أن جعل لي مردا في حياة، حياة أبدية لا انقطاع لها. قال: صدقت. فما الثامنة؟ قال: أن جعلني ملكا مالكا لا مملوكا. قال: صدقت. فما التاسعة؟ قال: أن سخر لي سماءه وأرضه وما فيها وما بينهما من خلقه. قال: صدقت. إلى أن قال، بعد أن ذكر مجموعة من النعم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: فما بعد هذا؟ قال: كثرت نعم الله يا نبي الله فطابت، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال فيما قال: يا أبا الحسن، فأنت وارث علمي والمبين لأمتي ما اختلفت فيه من بعدي. من أحبك لدينك وأخذ بسبيلك فهو ممن هدي إلى صراط مستقيم، ومن رغب عن هداك وأبغضك وتخلاك لقي الله يوم القيامة لا خلاق له. فالحب لله عز وجل أولا يكون للنعم التي أنعمها الله على الإنسان، وثانيا نحب الله عز وجل لأن الله أهل للمحبة. الإنسان بطبيعته يحب الخير، الناس يحبون الكريم حتى لو لم يأخذوا منه شيئا، الناس يحبون الرحيم حتى لو لم يترحم على الإنسان، الناس يحبون العدالة. هذه صفات جميلة يحبها الإنسان بطبعه، والله سبحانه وتعالى اتصف بجميع صفات الجمال. الله هو الكريم، بل هو أكرم الأكرمين، وهو الرحيم، وهو أرحم الراحمين، وهو الغفور والغفار والرزاق والشكور والودود والحميد والمجيد، وهو كل الصفات الجميلة اتصف بها الله عز وجل. ومن هذا المنطلق نحب الله عز وجل. فنحن نحب الله أولا لأنه أنعم علينا، وثانيا لأنه أهل للمحبة. وهذا الموضوع موضوع مبسط، موضوع وسيع، إنما المهم في هذا الموضوع، في موضوع حب الله عز وجل، أن يعرف الإنسان مكانته في هذه الأصناف الثلاثة. لماذا نعبد الله نحن؟ هل نحن من الصنف الأول؟ أو من الصنف الثاني؟ أو من الصنف الثالث؟ هل نعبد الله عز وجل لحبنا لله؟ لو كنا كذلك فكنا نجتنب عن أصغر الذنوب أيضا. في الحديث ما أحب الله من عصاه. تعصى الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في الفعال بديع، هذا محال جديد، أن تدعي حب الله عز وجل وتعصيه. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الإنسان الذي يشتري غضب الله عز وجل في مقابل لذة تافهة سريعة الزوال، هذا الإنسان يحب الله؟ أصغر ذنب من الإنسان علامة على أن الحب لله ليس متجذرا في قلبه، وإنما يحب الله لحبه لنفسه، يحب نفسه فباعتبار أن الله أنعم عليه يحب الله، لا أنه يحب الله ومن منطلق حب الله يحب الأشياء الأخرى، وإلا لما ارتكب الذنوب، لما تلذذ بشيء يبغض الله عز وجل لو كان يحب الله. ولكن لنا رجعة، يمكننا أن نوجد في أنفسنا هذه المرحلة، هذه الدرجة السامية، أن ننطلق من حب الله عز وجل. أنا أذكر لكم بعض الأمور التي تساعد على أن يجذر الإنسان في قلبه حب الله، على أن ينطلق لحب كل شيء من منطلق حب الله عز وجل. أنا أذكر لكم نماذج ثلاث بصورة مختصرة إن شاء الله. أولا، أن يجعل الإنسان فترة ولو قصيرة، نصف ساعة في اليوم أو ربع ساعة في اليوم، في هذه الفترة لا يفكر إلا في حب الله عز وجل، يعمل كل ما يعمل لحب الله، ويترك كل ما يترك لحب الله. في هذه الفترة القصيرة يجعل وقتا قصيرا محددا في اليوم ينطلق من حب الله فقط. إذا مرت من أمامه امرأة متبرجة لا ينظر إليها لا خوفا من عقاب الله، وإنما لا ينظر إليها، يغض بصره عن النظر إليها، لأن الله لا يحب النظر إليها، لأن الله يكره هذا الشيء، لا ينظر إليها من هذا المنطلق. إذا تمكن من خدمة صديق له، يخدم هذا الصديق لا للأجر الذي يتوقعه من هذا الشخص ولا للأجر الذي يتوقعه من الله عز وجل، وإنما يخدم هذا الصديق لأن الله سبحانه وتعالى يحب خدمة الناس. يعمل أي عمل من هذا المنطلق في هذه الفترة القصيرة لكي يتعلم على حب الله عز وجل، وقليلا وشيئا فشيئا الفترة بطبيعتها تتوسع. أو يجعل مكانا خاصا لذلك، بدل أن يجعل زمنا خاصا يجعل مكانا خاصا، يجعل المسجد مكانا لتفكيره في حب الله، فإذا تكلم مع صديقه وأدخل السرور في قلب صديقه إنما يفعل ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يحب إدخال السرور في قلب المؤمن، ويسكت لأن الله يبغض أن يتكلم في هذا المقام، في هذا المكان المقدس مثلا أو في أي مكان آخر ينطلق من منطلق حب الله. أو بإمكانه أن يجعل حالة خاصة، إما يجعل زمنا خاصا أو مكانا خاصا أو حالة خاصة بالمحبوب وهو الله عز وجل. حالة الصلاة مثلا يجعل حالة الصلاة حالة خاصة بحب الله عز وجل، لا يفكر في الصلاة الجنة ولا النار، وإنما يفكر بأن الله سبحانه وتعالى الذي أحبه أمرني بالصلاة فأنا أصلي أقيم الصلاة. في زمن خاص أو مكان خاص أو حالة خاصة يجعل ولو فترة قصيرة لله خاصة بحب الله، هذا أولا، وهذا يؤثر كثيرا على ترويض النفس وتعويد النفس على هذه الحالة. الشيء الثاني أن يلقن نفسه باستمرار حب الله عز وجل صباحا ومساء، يلقن نفسه أنا أحب الله، أنا أعمل لحب الله، ما قيمة الدنيا، ما قيمة حتى الجنة والنار، إنما الأصل هو أن يكون الله عز وجل راضيا عني، إنما أن أجعل الله سبحانه وتعالى يحبني. التلقين المستمر بحب الله عز وجل في الليل والنهار، هذا ثانيا. ولكل هذه الأمور تفاصيل ربما تتمكنون من أن تحصلون عليها في الكتب أيضا أو بالتفكير. الشيء الثالث التدبر المستمر في سببي حب الله الذين ذكرتهما قبل قليل، التفكير المستمر في نعم الله عز وجل. دائما الإنسان يفكر وهو يقود السيارة مثلا، يفكر بأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه، أنعم علي هذه السيارة، أنعم علي بالصحة، أنعم علي باليدين، أنعم علي بالرجلين، أنعم علي وأنعم علي. أن يفكر في سبب الحب وهي النعم أولا، وثانيا يفكر في صفات الله عز وجل، يفكر في عظمة الله، يفكر في رأفة الله، يفكر في رحمة الله، يفكر في كرم الله، في جود الله عز وجل. هذه توجب هذه الأمور الثلاثة، أولا أن يجعل وقتا أو زمانا أو مكانا أو حالة مختصة بالله عز وجل وبحب الله، ثانيا أن يلقن نفسه حب الله عز وجل بصورة مستمرة، وثالثا أن يتدبر ويفكر بصورة مستمرة في نعم الله عز وجل وفي صفات الله الجميلة وكل صفاته جميلة. اللهم إنا نسألك وندعوك بمحمد وآل محمد أن ترزقنا حبك، وأن ترزقنا حب كل من أحبك، وأن ترزقنا حب كل ما يقربنا من حبك، وصلى الله على أحبائه محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم المؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.